الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في التعليق على حديث طارق المحاربي رضي الله عنه، وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله رضي الله عنه: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا، يد المعطي العليا. وذكرنا أن في هذا نص وتصريح في أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، أن المراد بالعليا إيش قلنا؟ نعم، المعطي. أن المراد باليد العليا يد المعطي. ذكرنا أيضا كلام الحافظ في أن الأيدي أربعة، مما كنا يعني نحب أن نذكره أيضا. الحافظ أجمل بعد أن ذكر الأقوال التي أمليناها، يقول الحافظ رحمه الله: ومحصل الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة. يعني خلاصة ما تقدم في كلام أمس، يقول الحافظ: ومحصل الآثار أن أعلى الأيدي المنفقة، ثم المتعففة عن الأخذ، ثم المتعففة عن الأخذ، ثم الآخذة بغير سؤال، ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيدي السائلة والمانعة، وأسفل الأيدي السائلة والمانعة. هذا كلام طيب جدا، من تأمله وجد أن الآثار التي جاءت في الباب من قوله عليه الصلاة والسلام وأيضا عن الصحابة والتابعين ملخصها ومحصلها هذا: أفضل الأيدي المنفقة، هذا أعلى الأيدي منفقة، ويليها المتعففة عن الأخذ، ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيدي السائلة والمانعة. قال: وابدأ بمن تعول. قلنا بمن تعول أي بمن تجب عليك ماذا؟ نفقته. يقال: عال الرجل، عال الرجل أهله عولا إذا مانهم، مانهم أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة. حديث الخلق، الخلق عيال الله، حديث الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الحديث ضعيف لا يصح، الحديث ضعيف لا يصح، جاء من حديث أنس، وجاء من حديث ابن مسعود، وجاء من حديث غيرهما رضي الله عنهما، وطرقه شديدة الضعف، فما يصح هذا الحديث مع اشتهاره، مع اشتهاره. ولهذا مع اشتهار هذا الحديث عندما يقال الخلق عيال الله، ايش معنى عيال الله؟ نعم، الخلق عيال الله ايش معنى؟ ان الله تعالى يعولهم، أن الله تعالى يعولهم بمعنى أنه يمونهم وينفق عليهم، أنه يقوم بأمرهم، هذا معناه. إنما نبهنا على هذا الاشتهار هذا الحديث على الألسنة، مع أنه ما يصح هذا الحديث، ما يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع اشتهاره، خاصة أنه مذكور السيوطي ذكره في الجامع الصغير وذكره غيره، يكون معنى عيال الله أي أنه سبحانه وتعالى يقوم بما يحتاجون إليه، يقوم بما يحتاجون إليه من رزق وصحة وعافية وغير ذلك. قال: وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك، وابدأ بمن تعول أمك وأباك، وهؤلاء هما الوالدان، وبرهما واجب. لكن الجمهور على أن الأم أفضل في البر من الأب، الجمهور على أن الأم تقدم في البر على الأب، لحديث باز بن حكيم. باز بن حكيم قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. وقال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، رحمك الله، ثم الأقرب فالأقرب. وهذا قول الجمهور، قول الجمهور أن الأم تفضل في البر على الأب، لما سمعتم معاوية بن حيدر يقول: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، فكررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وقيل يكونان سواء، وقيل يكونان سواء، وهذا نقله بعضهم عن مالك، نقله بعضهم عن مالك أن الأم والأب في البر سواء. النقولات إخواني في الله عن الأئمة أحيانا تحتاج إلى تحرير، يعني التحرير، لأن هذا النقل عن مالك من أين أخذوه؟ أخذوه من قوله: وقد سئل فقال له رجل: إن أبي طلبني وإن أمي منعتني. فقال مالك: أطع أباك ولا تعصي أمك، أطع أباك ولا تعصي أمك. هذا لا يفهم منه رحمة الله تعالى عليه أنه يرى أنهما سواء، أنهما سواء، لا يفهم منه هذا كما فهمه البعض ونقله عنه. الاحتمال أن المعنى في مثل هذا: أطع أباك ولا تعصي أمك، معنى أنك حاول ماذا؟ أن تقارب، أن ماذا؟ تسعى إلى إرضاء الطرفين، فلا يحمل أحدهما عليك أنك عصيته ونحو ذلك. هذا محتمل. بعض الشافعية أيضا ذهبوا إلى هذا، إلى أنهما سواء، لكن الحارث المحاسبي نقل الإجماع على تفضيل الأم في البر. الحارث المحاسبي نقل الإجماع على تفضيل الأم في البر، وجاء عن الإمام أحمد وعن الليث بن سعد أنهما قالا لها ثلثا البر، أن الأم لها ثلثا البر، وظاهر النصوص يدل على هذا، يدل على هذا. فالأم يصيبها من العناء والمشقة والتعب ما الله به عليم، حملته أمه كرها ووضعته إيش؟ كرها. فلو قال لنا قائل: كما أن الولد خرج من رحم الأم أيضا خرج من ذكر الأب، فهما في ذلك سواء، صواب هذا الصواب، صواب هذا الكلام أم ليس بصواب؟ لو قال قائل: كما أن الولد خرج من رحم الأم خرج من ذكر الأب فهما سواء في البر، صواب أم ليس بصواب؟ ها؟ ليس بصواب. لماذا ليس بصواب؟ لماذا ليس بصواب؟ ها؟ ها؟ أحسنت، هكذا نصه. قالوا: لأن الأب خرج منه شهوة، وخرج من الأم عناء ومشقة، وخرج من الأم عناء ومشقة، فكيف يكونان سواء؟ إذن لاحظوا معنا حديث باز بن حكيم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. هنا قال: وابدأ بمن تعول أمك وأباك، فقرن بينهما في هذا الحديث بحرف إيش؟ الواو، وليس كذلك؟ من هنا ذهب بعض الشراح إلى أن الواو هنا بمعنى ثم، ذهب بعض الشراح إلى أن قوله أمك وأباك أن الواو هنا بمعنى ثم، أمك ثم أباك، والنصوص تدل على هذا. قال: وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك. نلاحظ أنه بدأ بالإناث أليس كذلك؟ أمك وأبه وأختك وأخاك. والسبب البدء بالأم لأنها أعظم حقا، والسبب البدء بالأخت لأن الأنثى أحوج إلى النفقة من الذكر، لأن الأنثى أحوج في النفقة من الذكر، فالذكر قد يقوم بنفسه وقد يسعى لمصالحه بخلاف الأنثى. ولذا قال وأختك وأخاك وأدناك أدناك، أدناهن بمعنى أقرب ثم الأقرب فالأقرب. وهذا الحديث يدل على وجوب النفقة على الأقارب، وجوب النفقة على الأقارب. والفقهاء يقولون النفقة واجبة على الأقارب بأربعة شروط، النفقة واجبة على الأقارب بأربعة شروط. الشرط الأول فقر المنفق عليه وعجزه عن التكسب، فقر المنفق عليه وعجزه عن التكسب، أن يكون المنفق عليه فقير وفي نفس الوقت إيش؟ عاجز، ما يستطيع يخرج إلى النفقة والسعي والتكسب. الشرط الثاني غنى المنفق، غنى المنفق، أن يكون المنفق غنيا عنده ما يفيض عن حاجته في ماله أو في كسبه. والشرط الثالث اتفاق الدين، اتفاق الدين. لاحظوا الآن الشرط الأول فقر المنفق عليه وعجز عن التكسب، الشرط الثاني غنى المنفق، فلو أن شخصا ثريا غنيا وسع الله عليه وله أخ فقير، أخ فقير عاجز عن التكسب، يلزمه أن ينفق عليه أم لا يلزمه؟ يلزمه ذلك لوجود الشرطين. الشرط الثالث اتفاق الدين، ليش ماذا؟ أن يكون هذا مسلما وهذا مسلما. إلا أنهم قالوا يستثنى في اتفاق الدين الزوجة، يستثنى في اتفاق الدين الزوجة تجب النفقة عليها ولو كانت مخالفة في الدين لجواز الزواج بالكتابية. وهكذا أيضا على الصحيح يستثنى من اتفاق الدين الأبوان، الأبوان فينفق عليهما وجوبا وإن كانا كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعمه وصاحبهم في الدنيا إيش؟ معروفة. والشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، بفرض أو تعصيب. سبق في الدورة التي أقامها شيخنا وفقه الله في كتاب اللمعة لهم أننا عرفنا إيش معنى الإرث بفرض أو تعصيب. فيشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. إيش الدليل؟ قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. قالوا إلا في عمودي النسب، عمودي النسب يعني من؟ الآباء والأبناء، الأصول والفروع، نقول بأصح الأصول والفروع. فيجب على الإنسان أن ينفق على أصوله وفروعه ولو كان غير وارث لهما، ولو كان غير وارث. فلو أن إنسان غني، إنسان غني وعنده أب فقير وجد فقير، أب فقير وجد فقير، يلزمه أن ينفق على أبيه وعلى جده، مع أنه الآن هل يعتبر وارثا لجده؟ هل يعتبر وارثا لجده أم لا؟ من يجيب؟ أخ الآن رجل غني عنده أب فقير وجد فقير، قلنا يلزمهم أن ينفق على أبيه وعلى جده، مع أنه الآن هل يرث جده أم لا يرثه؟ لا يرثه. ليش لا يرثه؟ لوجود الأب، لوجود الأب. لكن قالوا إلا في عمودي النسب، فيلزمه النفقة ولو لم يكن وارثا، ولو لم يكن وارثا. وهذا عند كثير من العلم كالحنابلة الشافعية وغيرهم. ومذهب أبي حنيفة، خلنا قبل أن ننتقل إلى مذهب أبي حنيفة نقول الآن، ركزوا معي، لو أن شخصا غنيا وعنده خال فقير، لو أن شخصا غنيا وعنده خال فقير على هذه الشروط اللي ذكرناها، تجب النفقة على خاله أم لا تجب؟ نعم تجب. ها؟ لماذا لا تجب يا أخانا محمد؟ لأنه ليس وارث لا بفرض ولا بتعصيب، الخال يعتبر من ذوي الأرحام، والشرط هنا أن يكون ماذا؟ المنفق وارثا، المنفق وارثا بفرض أو بتعصيب. لأن لو أن عم، لو أن عما غنيا ومعه ابن أخ فقيران، يلزم أن ينفق عليهما أم لا يلزم؟ عم غني ومعه ابن أخ فقيران، يلزم أن ينفق عليهما أم لا يلزم؟ يعني لو مات أحد الأخوين الآن سيرث عمه؟ لو مات أحد الأخوين من سيرثه؟ أخو سكذلك. فالعم الآن ما سيرث لوجود ماذا؟ الأخ أقرب من العم. نعم إذا مات الاثنان، لكن لو مات أحدهما الآن واضح، لو مات أحدهما ما سيكون وارثا. ولذا قالوا في هذه الحالة لا يلزم العم النفقة، لا يلزم العم، وإنما يلزم فقط إيش؟ الإحسان إليهما. هذا مذهب الحنابلة ومذهب جمع من أهل العلم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه تجب النفقة في هذه الحالة ولو لم يكن وارثا، لأن الله تعالى أمر بصلة الأرحام، وهذا من الأرحام الذي أمر الله بأن توصل. فهل يتوافق إخواني في الله مع نصوص الشرع أن يكون إنسانا غنيا وسع الله عليه وله مثلا عم أو عمة أو خال أو خالة في غاية الفقر والعجز عن التكسب، ونقول ما يجب عليه أن ينفق عليهما وإنما يعطيه ما يسر الله أو يتصدق عليه مجرد الصدقة؟ لا شك أن في هذا القول نظر والله أعلم. ولهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره ابن القيم بكلام طيب جدا في زاد المعاد، في زاد المعاد رجح القول بأن هذا الشرط الأخير أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه أن الصواب فيه مذهب أبي حنيفة، وأنه لا يشترط، لا يشترط أن يكون وارثا، بل متى ما كان بينه وبينه رحم وذاك فقير عاجز عن الكسب أنه يجب عليه أن ينفق عليه. عموما إخواني في الله نقول خلاصة هذا الكلام، أسباب النفقة ثلاثة، أسباب النفقة ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك. أسباب النفقة الزوجية والقرابة والملك. الزوجية معروفة، فيجب على الزوج أن ينفق على يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. طيب والعكس، تجب على الزوجة أن تنفق على زوجها، زوجة الله وسع عليها ورثت من أبيها أموالا، ورثت مزارع، ورثت ورثت، وزوجها فقير مدقع ما يملك، يجب عليه أن تنفق عليه؟ الجماهير على أنه لا يجب عليه. الجماهير خالف في هذا ابن حزم، ابن حزم فقال يجب، واستدل بالآية وعلى الوارث مثل ذلك، هو يرثها لو ماتت أم لا يرثها؟ يرثها. فقال ابن حزم إذن تنفق عليه، لكن الجماهير على خلاف ذلك، وإنما تتصدق عليه، تتصدق عليه، تعطي من زكاتها لا بس، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. أما النفقة فالذي يظهر الله أعلم لا، لأن القوام إنما له بالنفقة. وهذا ربما يحمله ويحمل كثير من الناس على التكاسل، أن يقوم بحق النفقة على الزوجة والقيام بما أوجب الله عليه في ذلك، إذا رأها غنية يقول إذن ماذا يلزمك أن تعطيني، يلزمك أن تعطيني، يلزمك أن تنفقي علي. نقول هذا القول مرجوح، هذه أحيانا سبحان الله قد تبتلى الزوجة بمثل هذا، بزوج يحب الكسل والفطور وعدم العمل، فيتشبث بمثل هذا ويقول تجب عليك النفقة في مثل هذا وأنا عاجز وأنا كذا، مع أنه قد يكون قادرا قادرا، هذه مصيبة. والعكس يعني، والعكس يعني حتى يعني أحيانا بالعكس يعني، قد يبتلى الرجل بزوجة تقصر في حقوقه مع قدرته على القيام، فالزوج كما تعرف له حقوق على زوجته من حيث أنه تستمتع، وكذا أيضا على الصحيح أنه تجب عليه الخدمة، على الصحيح أنه يجب عليه أن تخدمه وأن تقوم بحقه. لكن قد يبتلى الزوج مثل هذا أنه يتزوج امرأة وتقول أنا على قول من لا يجيز إيشه أن الخدمة ليست بواجبة، على قول من يقول أن خدمتك لا تجب علي. واحد من الناس يا أخوان تزوج بامرأة، فكانت امرأة كما يقال يعني مثقفة، تصبح من الصباح والجرائد أمامها، تفتح على طول الجرائد وتغير تقرأ الجرائد إلى الضحى، وهو لا صبوح ولا للبيت نظافة ولا قيم بحقوقه، فتقوم أمه جزاها الله خير تنظف تكنس وتطبخ له الصبوح، ويجلس رجل على رجل والجريدة تقرأ فيها. فأخيرا يعني زوجته تقول لأمه، تقول له إيش زوجتك هذه ما تراجع؟ قال أكلمها ما تسمع الكلام. طيب كلمها أنت. قالت أنا قد كلمت وملت منها. فقال طيب إيش رأيك يا أمي بكرة نفكر في حاجة، الصباح أنا سأخذ المكنسة وسأخذ الطعام، سأقوم أطبخ وأريد أكنس، وأنت منعيني قدام يعني قدر أنها تتحرك شوية، وأنت حاولي وأنا سأحاول، كل واحد يريد ونتمانع. فجاء من الصباح أخذ المكنسة ويقول أنا سأكنس، وجالس تقرأ في الجريدة. أمه تقول الله المستعان، أنت رجل كيف تكنس كيف تطبخ؟ ما يصرح، أنا سأقوم بهذا. أمه قال لو أنت يا أمي أنت عجوز وكبيرة، ما يصلح أن تتحملي هذا، يكفيك الذي قد تحملتيه. وقال اسمها كذا، ويريد يكنس ويريد أمه تكنس، والزوجة تسمع. لما طولوا الخصام بينهم قالت لا تتخاصموش، أنت يوم هي يوم، لا تتخاصموش يعني أنت يوم هي يوم يعني ما تتعرف. أما هي يعني على قول إيش ولا في الزكري يعني ما عندها ولا على بالي هذا الكلام. فكما سمعت يعني أحيانا قد يبتلى الزوج مثل هذا الزوجة، فالله المستعان. فالذي يظهر والله أعلم أن أقصد ماذا، أن الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها كما هو قول الجماهير ولو كانت غنية. فأسباب النفقة ثلاثة، أسباب النفقة ثلاثة: الزوجية والقرابة كما سمعت، والملك. فيجب على الرجل أن ينفق على ما يملكه من البهائم والموالي، من البهائم والموالي. قال أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا. فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه فقال ألا لا يجني والد على ولده، ألا لا يجني والد على ولده. فجناية كل إنسان تخصه، وجناية كل إنسان يتحملها هو، فلا يجني أحد على أحد، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهؤلاء الآن رجل من الأنصار يقول هؤلاء بنو ثعلبة يا رسول الله، واحد منهم قتل شخصا منا في الجاهلية، فخذ لنا بثارنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رأينا بيض إبطيه وقال ألا لا يجني والد على ولده. ما ذنب هؤلاء، ما ذنب هؤلاء؟ العادة الجاهلية التي كانوا عليها أنه إذا قتل رجلا من قبيلة رجلا، فقبيلة المقتول إذا وجدت أي شخص من قبيلة القاتل تقتله ممن لا ذنب له ولا جرم له. وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي يمشي عليه كثير من الناس اليوم في كثير من المناطق فيما يتعلق بقضية الثأر وما تجره من بلايا على المجتمع. بيننا وبين بني فلان ثأر، بمجرد أن نجد واحدا منهم نقتله ولو لم يكن له جرم. فالنصوص تدل على تحريم هذا الأمر أشد التحريم، وتؤكد على منعه. ألا لا يجني والد عن ولده، لا يجني والد عن ولده، لا تزل وازرة وزر أخرى. مروان بن الحكم في خلافته أخذ رجلا، أخذ رجلا لأن ابن أخته فعل جريمة فأراد أن يعاقبهم عليها، فقال أيها الأمير على ما تعاقبني؟ قال بجريمة ابن أخته، بجريمة ابن أخته. قال وما ذنبي أنا؟ قال أما سمعت قول الشاعر جانيك من يجني عليك، جانيك من يجني عليك وقد تعطي الصحاح، وقد تعدي الصحاح مبارك الجربي. يعني القربة قد تعدي صحيحة، وأنت الآن نأخذك بجرم ابن أختك، جانيك من يجني عليك وقد تعدي صحاح مبارك الجربي. ما سمعت قول الشاعر؟ فقال أيها الأمير ما سمعت قول الشاعر، لكن سمعت قول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال الأمير صدق الله وكذب مروان، أطلقوه. صدق الله وكذب مروان، نعم لا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا الذي يدل عليه قوله عليه السلام ألا لا يجني والد على ولدي. هذا حديث كما ترون إخواني في الله حديث عظيم، وفيه مسائل وفوائد كثيرة جدا. نكتفي بما ذكرنا. قال الشيخ والحديث بهذا السند صحيح، وقد تكلمنا عليه في تخريج الإلزامات الطبعة الثالثة. والإلزامات كما تعلم كتاب للدارقطني، ألزم فيها البخاري ومسلم أن يخرج أحاديث على شرطهما، لكن هذا الإلزام لا يلزمهما لأنهما لم يقصدا الاستيعاب. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.